الدهر يقلب ليله ونهاره. قد غلط ابن حزم فجعله من اسماء الله، وهو غلط الذي عليه اهل السنه والجماعه جمهور اهل العلم، وان مراد ان الدهر يعني خالقه ومقلبه ومكونه ومصرفه سبحانه وتعالى. نعم.
بعض الأوام يدلون على الساعة اللي حصل فيها الشر.
لا بارك الله في الساعة، لا بارك الله في الساعة، لا بارك الله فيها. هذا مش
هذا قاعدة يعني
يعني من الرعونة ويا ضعف العقل تسمع اليهود.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب المؤمن، وقد قال إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة. قوله إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب كقوله لا ملك إلا الله، فوصفه بانتهاء الملك، ثم ذكر الملوك أيضا فقال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. حدثنا علي بن
عبد الله. يراد بهذا رحمه الله إن هذا الوصف أولى به المؤمن. الكرم طيب، العلم طيب ونافع ومفيد، وكرمه في نفس الأمر طيب، ولكن الأولى بهذا الوصف هو قلب المؤمن لما فيه من الخير والمحبة لله، تعظيمه والإخلاص له، خوفه ورجاءه، فهو أولى بهذا الوصف. كما يقال ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة اللقمتان والتمرة والتمرتان، وإن المسكين الذي لا يجد غير أن يغنيه ولا يفطر له ويتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، ليس الشديد الصرعة إنما الشديد يكون أسلم عند الغضب. المعنى أن يسرع الناس سرعة، لكن خير منه وأفضل منه الذي يملك نفسه عند الغضب، والذي يطوف على الناس مسكين لكن أشد مكانة منه وأولى منه بالإحسان المتعفف الذي لا يجد غير يليه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر له ويصدق عليه. وهكذا ما أشبه من الألفاظ التي جاءت في هذا الباب مثل الملك، ملوك معروف، لكن ملك على الحقيقة هو الله، هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، لأنه مالكهم ومصرف أمورهم، ومع هذا سمى الملوك ملوكا، فلا يقال إنه ليس بملك، هو ملك، ولكن الملك الحقيقي لله وحده سبحانه وتعالى، ولي بيده زمة الأمور ومصرفها، ولهذا أطلق على الملوك ملوك، عندما دخلوا القرية آيات ملكه كذا، إن الله اصطفى له ملكا إلى آخره. نعم.
النهي عن سب الدهر لأن فيه اعتراض على القضاء والقدر.
لولا والله أعلم سب لمن لا يستحق السب، ما في شيء، ما تصرف سب لمن لا يستحق السب، فيرجع في الحقيقة إلى من صرفه ودبره سبحانه وتعالى. هذا ما هو من لا يقصده السب، لكن سوء أدب. نسأل الله العافية.
حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن. باب قول الرجل فداك أبي وأمي، فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي أظنه يوم أحد. باب قول الرجل جعل الله فداك. وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وأمهاتنا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا بشر بن المفضل حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته، فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة، وأن أبا طلحة قال أحسب اقتحم عن بعيره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما على راحلتيهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة.
وفي هذا من الفوائد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء يصيبهم النكبات والحوادث والأذى ويصبرون، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثرت به ناقته حتى سقط، وسقطت المرأة. هذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث والآيات. وأصابه يوم أحد ما أصابه من الجراحات والسقوط في حفرهم التي وضعوها في أحد، وكسرت البيضة على رأسه وجريحت وجهته عليه الصلاة والسلام وشفته إلى غير ذلك. هذه الأشياء التي تصيب الأنبياء فيها الدلائل على أنهم بشر، وأنهم ليسوا آلهة وليسوا معصومين مثل هذا، بل يصيبهم ما أصاب الناس، وقد يقتلون كما قتلت بنو إسرائيل جماعة من أنبيائها. هذا كله يدل على أنهم ليسوا آلهة وليسوا أربابا، وإنما هم رسل بشر أمرهم الله يبلغ الناس، ورفع قدرهم بما أعطاهم من العلم والفضل، خصهم بهم الخصائص، فلهم فضل ما أعطاهم الله من العلم والفضل، وهم رؤوس الناس وأفضل الناس، ولكنهم ليسوا معصومين من هذه الحوادث، بل يصيبهم من النقص والمرض والجراحات والقتل، كما أنهم يموتون كما مات الناس. وفي هذا الرد على من عبدهم من دون الله وغلا فيهم واتخذهم آلهة من دون الله. وفي هذا حرص الصحابة على سلامته عليه الصلاة والسلام وعنايتهم به. وقد نزل أبو طلحة عن دابته وقبل عليه وقال: جعلني الله فداءك، هل أصابك شيء؟ فقال: لا، فعليك المرأة. فجعل ثوبه على وجهه وقصد قصدها، يعني أبو طلحة من شدة العناية، لئلا يرى منها شيئا ما يناسب إذا سقطت عن البعيد، خشى يرى منها شيئا من العورة، فجعل ثوبه على وجهه ثم قصد قصدها حتى أصلح من شأنهم وركب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسار. هذا فيه العناية العظيمة والبعد عن أسباب الفتنة والتحرز مما قد ينسب إلى الإنسان مما هو ليس قاصدا له. وفيه فضيلة وفيه شرعية هذا الكلام عند قدوم عند الوفود، إذا قرب من البلد يقول: آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهذا، كما كان النبي يقول عليه الصلاة والسلام عند وفوده، ويكثرون التسبيح والتهليل والتحميد شكرا لله عز وجل. نعم، شوف كلام على فداك أبي جواد علي.
وضع ثوب على وجهه، يعني مثل من ضمن الأدلة على وجه ستر الوجه،
لئلا يرى منها شيئا، يعني هذا من شدة حرصه رضي الله عنه. هو يكفي غضب البصر، لكن كأنها من حرصه رضي الله عنه، لئلا يرى ساقطة على البعير قد تبدو عورة منها، لا يكفي فيها غضب البصر.
هل يستشهد فيها الإنسان من ضمن ستر الوجه
إذا دعت الحاجة إليه ما فعل أبو طلحة؟
صلى الله عليه وسلم
ما تركت
أعرابية.
إيش؟
يرد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم
في الرواية: ما تركت أعرابية. ما سمعت، ما أخبر شيء، أو ما أعلم شيء في هذا.
يأتي كلام
خاطئ. شوف كلام على فداك أبي، ولا عليك. ولله سعدنا أبي وقاف.
صلى الله عليك يا شيخ. يكرر آيبون تائبون عابدون.
إيه.
تعرض للحرب.
إيه. رجال.
على الحديثين.
نعم.
قوله باب قول الرجل فداك أبي وأمي. قدم ضبط فداك ومعناه في باب ما يجوز من الردد والشعر قريبا. قوله فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ما وصله في مناقب الزبير بن العوام من طريق عبد الله بن الزبير قال: جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الأحزاب في النساء. الحديث. وفيه قول الزبير: فلما رجعت جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. قوله يحيى هو ابن سعيد القطان، وسفيان هو الثوري. قوله يفتي بفتح أوله وسكون الفاء لتشميهني، ولغيره بضم أوله والفاء المفتوحة والتشديد. وقد تقدم في مناقب سعد بن أبي وقاص بيان الجمع بين حديث الزبير المذكور في الباب في إثبات التفدية له، وبين حديث علي هذا في نفي ذلك عن غير سعد، وكأن البخاري رمز بذلك إلى هذا الجمع، وغفل من خص حديث الزبير بتخريج مسلم مع إخراج البخاري له ورمزه إليه في هذا الباب.
يقول علي: ما سمعت، ما أخبر عن سماعه. ما سمعت الجهاد إلا الإسعاد، ما سمع كلام الزبير فلا منافاة، لا منافاة. الإنسان قبل ما سمع شوف هل سمع ما قاله الإسعاد ولم يسمع ما قال الزبير فلا منافاة، قد يكون قاعدا لغيرهما.
قوله في آخر هذا الحديث أظنه يوم أحد، تقدم الجزم بذلك في رواية إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه في غزوة أحد من كتاب المغازي ولفظه، فإني سمعته يقول ارمي سعد ارمي سعدا فداك أبي وأمي.
سعدا كذا أو سعد
ارمي سعد
يعني يا سعد. نعم
ارمي سعد فداك أبي وأمي. وتقدم هناك سبب هذا القول لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قوله باب قول الرجل جعل لله فداء، أي هل يباح أو يكره؟ وقد استوعب الأخبار الدالة على الجواز أبو بكر بن أبي عاصم في أول كتابه آداب الحكماء، وجزم بجواز ذلك فقال للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب من إخوانه غير محظور عليه ذلك، بل يثاب عليه إذا قصد توفيره واستعطافه، ولو كان ذلك محظورا لنهى النبي صلى الله عليه وسلم قائل ذلك، ولا أعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره. قوله وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وأمهاتنا هو طرف من حديث لأبي سعيد الرفع، إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فقال أبو بكر فديناك بآبائنا وأمهاتنا الحديث، وقد تقدم موصولا في مناقب أبي بكر مع شرحه. ثم ذكر حديث أنس في إرداف صفية، وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب اللباس، والمراد منه قول أبي طلحة يا نبي الله جعلني الله فداك هل أصابك شيء، وقد ترجم أبو داود نحو هذه الترجمة، وساق حديث أبي ذر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك جعلني الله فداك الحديث، وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد في الترجمة. قال الطبراني في هذه الأحاديث دليل على جواز قول ذلك. وأما ما رواه مبارك بن فضالة عن الحسن قال دخل الزبير على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاك فقال كيف تجدك جعلني الله فداك، قال ما تركت أعرابيتك بعد.
وأما ما رواه
مبارك بن فضالة عن الحسن قال دخل الزبير على النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجدك جعلني الله فداك، قال ما تركت أعرابيتك بعد. ثم ساقه من هذا الوجه ومن وجه آخر، ثم قال لا حجة في ذلك على المنع لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث في الصحة، وعلى تقدير ثبوت ذلك فليس فيه صريح المنع، بل فيه إشارة إلى أنه ترك الأولى في القول.
هذا ضعيف ليس فيه. أولا بارك الله ضعيف ثم الحسن مدلس ولم يدرك الزبير ولم يعلم أترك زمانه، لكن لعله لم يسمع منه. مقصود هذا فيه يعني فيه نظر هذا دخل الزبير لم يكن سمعت الزبير ولا وكذلك مبارك الفضاء ليس بذات هي تدريس. حاصل مقصود الحديث الصحيح واضحة في هذا ولا شيء فيه، ولا سيما إذا قال العلماء والخبراء والأخيار الذين يرون حياتهم فيها مصلحة العباد وفيها خير للمسلمين. نعم
وأما ما رواه مبارك بن فضالة عن الحسن قال دخل الزبير على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاك فقال كيف تجدك جعلني الله فداك،
هذا في حكم المرسل أيضا أو في حكم المرسل يعني من يكون أنه سمع الزبير. نعم
قال ما تركت أعرابيتك بعد. ثم ساقه من هذا الوجه ومن وجه آخر، ثم قال لا حجة في ذلك على المنع لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث في الصحة، وعلى تقدير ثبوت ذلك فليس فيه صريح المنع، بل فيه إشارة إلى أنه ترك الأولى في القول للمريض إما بالتأنيس والملاطفة وإما بالدعاء والتوجع. إنه ترك الأولى أو
أنه ترك إن قال جعل الفداء فهك الأولى، لو قال يعني شفاك الله وعافاك الله كان أولى.
إن قيل إنما ساغ ذلك لأن الذي دعا بذلك كان أبواه مشركين، فالجواب أن قول أبي طلحة كان بعد أن أسلم، وكذا أبو ذر، وقول أبي بكر كان بعد أن أسلم أبواه. انتهى ملخصا. ويمكن أن يعترض بأنه لا يلزم من تسويغ قول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسوغ لغيره، لأن نفسه أعز من أنفس القائلين وآبائهم ولو كانوا أسلموا. فالجواب ما تقدم من كلام ابن أبي عاصم فإن فيه إشارة إلى أن الأصل عدم الخصوصية. وأخذ ابن أبي عاصم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة فداك أبوك. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن أبي عاصم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة فداك أبوك.
هذا صح، قد يقال فيه إن من جنس ما يقال كلمة داك وتكلمة أمك وعقرى حلقة وأشبه شيء من الكلمات التي لا تراد حقيقتها وإنما يراد بها الإكرام والاحترام ولا تراد الحقيقة. هذا إذا قيل فليس بالبعيد هو وجيه، فإن التفدية قد يكون الأب والأم والأقارب فدا بهم مسلمون، قد يكون أفضل ممن قيل له ذلك، لكن من باب الإكرام ومن باب الاحترام فهي كلمة تقال لا يقصد معناها. ولهذا يقول ابن عائشة كلمة يمينك، يقول لجماعة نصحة كلمة يداك، يقول لعلي لمعاذ كلمة أمك، وقال لصفية عقرى حلقة إلى غير هذا. هذه أشياء يقولها الإنسان وليس قصده معانيها، إنما القصد التأكيد على شيء أو الترخيم من شيء، إما التأكيد عليه لأن شيء مطلوب ينبغي أن تفعله كلمة يمينك يعني كيف تفرق في هذا الشيء، أو أنه مرهوب ينبغي تركه فكيف تسهل به، من باب التأكيد في حث على شيء أو الترهيب من شيء وليس قصد الحقيقة من أن أنه أم تفقده أو أنه يلتصق بالتراب فقرا أو ما أشبه ذلك. فهكذا فداك أبي أو فديتك قد يكون مقول لهذا الكلام ليس أهلا لهذا المعنى، ولكن من باب التلطف ومن باب الإكرام يقول هذا الكلام وليس يقصد المعنى. نعم، لو صح أثر ابن عمر هذا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن حديث المسعود رضي الله عنه
معلوم أباها خير منها وأفضل منها سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فلو صح هذا من باب التلطف في الكلام لا من باب الحقيقة. نعم.
ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه فداكم أبي وأمي. ومن حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك للأنصار.
كم؟ العين زاد شيء؟
لا ما زادت.
لا؟ أبوه وأمه مات على جاهلية عليه الصلاة والسلام، استغرب هذا. لكن الإشكال فيما إذا قاله المؤمن وأبوه مؤمن وأمه مؤمنة وأقاربه، أو قال في ذاك نفسي وهو في نفسه خير منه، فهو من باب التلطف وليس من باب الحقيقة بل من باب الإكرام. مثل ما يقول مثل ما تقدم كلمة يمينك تكلمك أمك وما أشبه ذلك من الكلمات التي يقولها الإنسان في حث على شيء أو ترهيب من شيء.
أصل معنى التفدية يعني يسأل
يعني يكون الشخص المذكور في دله من الحوادث والبلايا
يعني عوضا عنه.
عوضا عنه، هذا هو الأصل. يعني يخدونك حتى لا يقع عليك شيء، يعني لو إذا كان ولد من شيء فيكون فيهم لا فيك.
لكن هنا يعني صواب المسألة يعني
الأقرب فيها من باب الإكرام من باب الاحترام من باب وليس المراد الحقيقة، هذا هو الأقرب.
تقال مع كل أحد
ممكن، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار مثل ما فعل الصديق.
باب أحب الأسباب وأحب الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم. باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. 570
بركة سبق الله من صليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آداب الحكم هذا اللي نسب أهل
ابن أبي عاصم.
نعم، موجود مطبوع وما سمعته. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عن عرض الأديان عند الموت.
هذا ابن أبي عاصم جده أبو عاصم النبي ولا كتاب السنة مطبوع، هو أحمد بن عمرو بن أبي عاصم وضعف المخرج. نعم نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا بن عيينة
الحديث اللي قبله آخر حديث
باب قول الرجل جعل الله في
جعل ماشي. نعم.
حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا بن عيينة حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا
الحمد لله الصحيح صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء من الله عبد الله وعبد الرحمن. هذا منها، وهذه إشارة إلى أن أحب الأسماء من الله ما عبد له سبحانه وتعالى، ومن ذلك عبد الله وعبد الرحمن، وهكذا عبد المجيد وعبد القدير وعبد السميع وعبد البصير، وهكذا جميع الأسماء المعبدة لأسمائه سبحانه وتعالى. نعم، وهكذا أسماء الأنبياء كصالح ومحمد وهود وشعيب وغيرهم. نعم.
ما حدثنا مسدد حدثنا
قال عبد محمد ما خلص. نعم نعم.
جاء الحديث خير الأسماء محمد معبد
ما لها صلى ما خلص. نعم.
من الذي أخذ أقول حب الأسماء الله عبد الله
الله مسلم. نعم.
لكن في هذا الحديث ما في إيحاء إلى أنه من أحب الأسماء.
نعم، قال سمي عبد الرحمن بس دل على أن اسم عبد الرحمن اسم طيب. نعم نعم، كان يشير الى الروايات الاخرى لم يبع على شرطه ولا تحب الاسماء في هذا الشارع. هذه ترجمه احب الاسماء
قوله باب احب الاسماء الى الله عز وجل. ورد بهذا اللفظ حديث اخرجه مسلم.
نعم.
من طريق نافع عن ابن عمر رفع: ان احب اسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن. وله شاهد من حديث ابي وهب الجشمي، وسياتي التنبيه عليه بعد باب. واخر عن مجاهد عند ابي شيبه مثله. قال القرطبي: يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمد. وانما كانت احب الى الله لانها تضمنت ما هو وصف واجب لله وما هو وصف للانسان وواجب له وهو العبوديه. ثم اضيف العبد الى الرب اضافه حقيقيه فصدقت افراد هذه الاسماء فصدقت افراد هذه الاسماء وشرفت بهذا التركيب فحصلت لها هذه الفضيله. وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهما. قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال في آية أخرى: وعباد الرحمن. ويؤيده قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وقد أخرج الطبر.
نعم. قد
أخرج الطبراني من حديث أبي زهير الثقفي رفع: إذا سميتم فعبدوا. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفع: أحب الأسماء إلى الله ما تعبد به. في إسناد كل منهما ضعف. قوله عن جابر
وفيها حادث تقرأها وقاله لعله يأتي: وأصدقها حارث وهمام. بعض رواية حديث مسلم حديث ابن عمر: أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام. لأن ابن آدم طبعا الحرث والهم قبله أنه يكسب ويعمل ويهم بالأمور التي تعرض له فهي صادقة عليه. نعم. اللهم صل وسلم. نعم.
قوله عن جابر: ولد لرجل منا
غلام. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قاله أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا حصين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيه حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أيوب عن البشيرين: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالوا لا نثنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال سم ابنك عبد الرحمن. باب اسم الحزم.
وقد اختلف الناس هل هذا النهي باقي أو هل في حياته صلى الله عليه وسلم فقط، على قولين أرجحهما أنه انتهى بموته صلى الله عليه وسلم. جاء في هذا حديث لا بأس به عن علي أن الرسول أذن له يسمي باسمه ويكني بكنيته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن المقصود عدم الاشتباه، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم زال الاشتباه، وإنما كان في حياته قد ينادى أبو القاسم فيظن أنه يراده عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك قد زال المعنى. تعرض الشارح في آخر الباب تعرض الخلاف أو العيني في آخر الخلاف في آخر أو العيني
يقال هنا
بس الخلاف فيه.
وقد عقد الطحاوي في هذا بابا وطول فيه من الأحاديث المباحث الكثيرة. فأول ما روى حديث علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنه إن ولد لي ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. قال وكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه. ثم قال فذهب قوم إلى أنه لا بأس بأن يكتني الرجل بأبي القاسم وأن يتسمى مع ذلك بمحمد، واحتجوا بالحديث المذكور. قلت أراد بالقوم هؤلاء محمد بن الحنفية ومالك وأحمد في رواية. ثم افترق هؤلاء فرقتين، فقالت فرقة وهم محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والشافعي لا ينبغي لأحد أن يتثنى بأبي القاسم، كان اسمه بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو لم يكن. وقالت فرقة أخرى وهم الظاهرية وأحمد في رواية لا ينبغي لمن تسمى بمحمد أن يتثنى بأبي القاسم، ولا بأس لمن لم يتسمى بمحمد أن يتثنى بأبي القاسم. وفي حديث جباب عن جابر على ما يأتي النهي عن الجمع بينهما، أعني بين الاسم والكنية. وقيل المنع في حياته صلى الله عليه وسلم للإيذاء، وأبعد بعضهم فمنع التسمية بمحمد. وروى سالم بن أبي الجعد كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة لا تسموا باسم نبي. وروى أبو داود عن الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس رفعه تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنوه. وقال الطبري يحمل النهي على الكراهة دون التحريم، وصحح الأخبار كلها ولا تعارض ولا نسخ. وكان إطلاقه لعلي رضي الله عنه في ذلك إعلاما منه أمته ليفيد جوازه مع الكراهة وترك الإنكار عليه دليل الكراهة. انتهى.
أما أسيد محمد فجاء النص بذلك، قسم الصديق بإذن النبي صلى الله عليه وسلم محمد في أخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سمى ولده محمد وقد ولد في ذي الحليفة في حاجة الوداع، ومحمد بن مسلمة معروف فلم يغير اسمه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الكلام في التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام. فهذا نظهر فيه مثل ما في رواية علي أنه كان في حياته لا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. مش كان حاجة حاول.
قال النووي اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب. الأول المنع مطلقا سواء كان اسمه محمدا أم لا، ثبت ذلك عن الشافعي. والثاني الجواز مطلقا ويختص النهي بحياته. والثالث لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره. قال الرافعي يشبه أن يكون هذا هو الأصح، لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكار. قال النووي هذا مخالف لظاهر الحديث. وأما إطباق الناس عليه ففيه تقوية للمذهب الثاني، وكأن مستندهم ما وقع في حديث أنس المشار إليه قبل أنه صلى الله عليه وسلم كان في السوق فسمع رجلا يقول يا أبا القاسم، فالتفت إليه فقال لم أعنف، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال ففهموا من النهي الاختصاص بحياته للسبب المذكور، وقد زال بعده صلى الله عليه وسلم. انتهى ملخصا. وهذا السبب ثابت في الصحيح، فما خرج صاحب القول المذكور عن الظاهر إلا بدليل. ومما ننبه عليه أن النووي أورد المذهب الثالث مقلوبا، فقال يجوز لمن اسمه محمد دون غيره وهذا لا يعرف به قائد وإنما هو سبق قلم. قد حكم مذاهب الثلاثة في الأذكار على الصواب وكذا هي في الرابع. ومما تعقبه الصوفي عليه أنه رجح منع التثنية بأبي القاسم مطلقا ولما ذكر الرافعي في خطبة المنهاج كناه ولما ذكر الرافعي في خطبة المنهاج كناه
لما ذكر لما ذكر الرافعي كناه بأبي القاسم نعم
ولما ذكر الرافعي في خطبة المنهاج كناه فقال المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي وكان يمكنه أن يقول للإمام الرافعي فقط أو يسميه باسمه ولا يسميه بالكنية التي يعتقد المصنف منعها وأجيب باحتمال أن يكون أشار بذلك إلى اختيار الرافعي الجواز أو إلى أنه مشتهر بذلك ومن شهر بشيء لم يمتنع تعريفه به ولو كان بغير هذا القصد فإنه لا يسر والله أعلم. وبالمذهب الأول قال الظاهرية وبالغ بعضهم فقال لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه القاسم لئلا يكنى أبا القاسم. وحكى الطبري مذهبا رابعا وهو المنع من التسمية بمحمد مطلقا وكذا التكني بأبي القاسم مطلقا. ثم ساق من طريق سالم بن أبي الجعد كتب عمر رضي الله عنه لا تسموا أحدا باسم نبي. واحتج لصاحب هذا القول بما أخرجه من طريق الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه رفع يسمونهم محمدا ثم يلعنونهم وهو حديث أخرجه البزار وأبو يعلى أيضا وسنده لين. قال عياض والأشبه أن عمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك إعظاما لاسم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا ينتهك. وقد كان سمع رجلا يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب يا محمد فعل الله بك وفعل فدعاه وقال لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب به فغير اسمه. قلت أخرجه أحمد والطبراني من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى. نظر عمر إلى ابن عبد المجيد إلى ابن عبد الحميد وكان اسمه محمدا ورجل يقول له فعل الله بك يا محمد فأرسل إلى ابن زيد بن الخطاب فقال لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسب بك فسماه عبد الرحمن. وأرسل إلى بني طلحة وهم سبعة ليغير أسماءهم فقال له محمد وهو كبيرهم والله لقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا فقال قوموا فلا سبيل إليكم. هذا يدل على رجوعه عن ذلك. وحكى غيره مذهبا خامسا وهو المنع مطلقا في حياته والتفصيل بعده بين من اسمه محمد وأحمد فيمتنع وإلا فيجوز. وقد ورد
الأرجح هذا الأرجح أنه يجوز بعد وفاته صلى الله عليه وسلم دون حياته اللهم صل عليه وسلم نعم مطلقا نعم.
باب اسم الحزن. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزم. قال أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد. حدثنا علي بن عبد الله ومحمود هو ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه عن جده بهذا. باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه.
لعلها قبل أن يسلم لكن ما بلغنا أنها غيره. شوف حزم تقريبا
باب تحويل الاسم الى اسم احسن
المقصود الكلام فما زالت الحزون فيه
من الحزن يعني كلمه حزن يعني كانها نوع عقوبه ما قبلوا الاسم اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم سهل.
حدثنا سعيد بن ابي مريم
لكن الشيخ حسن بن بعد وفاه ابيه ما يجوز لهم تغييره
اشتهر به أو اشتهر به ولم يغير حياته صلى الله عليه وسلم والأموات لا تغير أسماؤه. نعم ارفع صوتك.
هذا التخريج
اي
حزن
اي ابن عبد نعم
حزن
اي
بوزن الذي قبلها حزن
اي
الوزر الذي قبله لكن آخره نون.
إيه؟
ابن أبي وهب.
إيه؟
ابن عمير بن عائر بن عمران.
إيه؟
ابن مخزوم.
إيه؟
صحابيا استشهد باليمامة.
إيه؟
وهو جد سعد بن سيد.
إيه؟
وقارب أبو داود.
بس
نعم
غير أحد؟
ما في غير
أحد. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس فلح النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله قال ما اسمه؟ قال فلان قال ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر.
شد العلم قلبناه ولا قلبناه التخفيف؟ قلبناه صرفناه يعني التخفيف. نعم.
قوله قلبناه بفتح القاف وتشديد اللام بعدها موحدة ساكنة أي صرفناه إلى منزله. وذكر ابن التيمي أنه وقع في رواية أقلبنا زيارة همزة أولة. قال والصواب حذفها وأثبتها غيره لغة. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا محمد بن جعفر
ما ذكر التشديد ما ذكر غيره عيني ذكر شيء نعم
ما تكلم
عليه
التشديد ما تكلم
لا بالتشديد ولا بالتخفيف ما ضبط
ما ضبط
اللي أعرف من اللغة هو التخفيف والتشديد قلبه مرة واحدة قلبه إذا كثر التقليد صار مرتين بعد مرتين ثلاث أما قلبناه صرفناه يعني
الله
في قصة صغيرة
هذا
رسول يقلبها ليلة يقلبها يقلبها يعني يصرفها
يقلبها
ما تذكر قاموس في ذي في قلبة نعم نعم.
حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد.
الله
باب من سمى بأسماء الأنبياء. وقال أنس قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه. حدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل قلت لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مات صغيرا ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعده.
الشاهد من هذا أن سماه إبراهيم دل على جواز تسمية بأسماء الأنبياء. وسمى الصديق محمدا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن أبي أوفى لو قضي أن يكون النبي لعاش
ما أدري وش وجهه
اجتهاد
يعني الله أعلم.
انقطاع النسل يعني
نعم
انقطاع النسل من سلالة إبراهيم محمد
نعم
كان انقطاع النسب سلسلة الأنبياء من ولد ولد إبراهيم
وش فيه؟
يعني
تمت النبوة بين محمد تمت
نعم
وفاته الأنبياء وأما السلسلة باقية بني إسماعيل موجودين أو بني إسماعيل وبني إسحاق موجودين ذرية إبراهيم موجودين الملأ الدنيا كثيرون. نعم
تعرف لهم
قوله ولو قضي أن يكون بعد محمد النبي عاش ابنه إبراهيم ولكن لا نبي بعده هكذا جزم به عبد الله بن أبي أوفى ومثل هذا لا يقال بالرأي وقد توارد عليه جماعة فأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن له مرضعا في الجنة لو عاش لكان صديقا نبيا ولا أعتقت أخواله القبط. وروى أحمد وابن منذ من طريق السدي سألت أنسا كم بلغ إبراهيم قال كان قد ملأ المهد ولو بقي لكان نبيا ولكن لم يكن ليبقى لأن نبيكم آخر الأنبياء. ولفظ أحمد لو عاش إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم لكان صديقا نبيا ولم يذكر القصة. فهذه عدة أحاديث صحيحة عن هؤلاء الصحابة أنهم أطلقوا ذلك. فلا أدري ما الذي حمل النووي في ترجمة إبراهيم المذكور من كتاب تهذيب الأسماء واللغات على استنكار ذلك ومبالغته حيث قال هو باطل وجسارة في الكلام على المغيبات ومجازفة وهجوم على عظيم من الزلل. ويحتمل أن يكون استحضر ذلك عن الصحابة المذكورين فرواه عن غيرهم ممن تأخر عنهم فقال ذلك. قد استنكر قبله ابن عبد البر في الاستيعاب الحديث المذكور فقال هذا لا أدري ما هو وقد ولد نوح من ليس بنبي وكما يلد غير النبي نبيا فكذا يجوز عكسه حتى نسب قائله إلى المجازفة والخوض في الأمور الغيبية بغير علم إلى غير ذلك مع أن الذي نقل عن الصحابة المذكورين إنما أتوا فيه بقضية شرطية.
لا شيء نعم رضي الله عنه نعم.
هذا شيخ القاموس
نعم. قلبه
قلبه يقلبه حوله عن وجهه
يقلبه
حوله عن وجهه كأقلبه وقلبه
نعم. أثبت اللغة الثالثة أقلبه
وأصاب فؤاده
قلبه وأصاب فؤاده أيضا نعم.
يقلبه والشيء حوله ظهرا لبطنه
ويقلبه
والشيء حوله ظهرا لبطنه كقلبه والله فلانا إليه توفاه فأقلبه والنخلة نزع قلبها.
المقصود لك هذه اللغات الثلاث تخفيف والتشديد وزيادة الألف نعم
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا شعبة عن أبي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما مات إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. ورواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. حدثنا أبو الوليد حدثنا زائدة حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. حدثنا أبو الوليد حدثنا زائدة
تكلم عليه قال حدث إبراهيم ذكر على الشيء قلنا العيني
قوله وكان أكبر ولد أبي موسى هذا يشعر بأن أبا موسى كني قبل أن يولد له وإلا فلو كان الأمر على غير ذلك لكني بابنه إبراهيم المذكور ولم ينقل أنه كان يكنى أبا إبراهيم.
بس العيني
الحديث مضى في العقيدة
مرضي عن الجنة خاص بإبراهيم
الأصل هو هذا الأصل يوقف على النصوص. نعم
واجب ولا
لا مستحب. نعم
حدثنا أبو الوليد حدثنا زائدة حدثنا
صحكم
حدثنا أبو الوليد حدثنا زائدة حدثنا زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم رواه أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن أحسن لك أبي موسى اسم ولا
كنية اسمه عبد الله بن قيس نعم
ولم يتكن بابن الله
ما سمعنا معروف بين المسلمين وبين الصحابة أبو موسى
الله قوله وما رآني فيما نفقد الآن
فإن الشيطان لا تمثل في صورته يعني رأى حقيقة
على
صورتهم ربعة من الرجال أبيض مصرب بحمرة كثة اللحية أسود اللحية إلا شعرات قليلة من الشيء يعني على صورته التي هو عليه صلى الله عليه وسلم.
باب تسمية الولي
بركة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون فأجاب الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت وروي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة الله عليه وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام أو اليهود والنصارى كأصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم ممن زعم أن الملائكة هي العقول والنفوس وأنه لا يمكن موتها بحال بل هي عندهم آلهة وأرباب لهذا العالم والقرآن وسائر الكتب تنطق بأن الملائكة عبيد مدبرون كما قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والله سبحانه قادر على أن يميتهم ثم يحييهم كما هو قادر على إمادة البشر والجن ثم أحيائهم. وقد قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وعن غير واحد من الصحابة أنه قال إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ الملائكة مثل الغش أخذ الملائكة مثل الغش. وفي رواية إذا سمعت الملائكة كلامه صعقوا وفي رواية سمعت الملائكة فجر السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق فينا دون الحق.
قالوا الحق.
قالوا الحق. فينادون الحق الحق.
ينادون.
فينادون.
فيما بينهم يعني.
الحق الحق. فقد أخبر في هذه الأحاديث الصحيحة أنهم يصعقون صعق الغش، فإذا جاز عليهم صعق الغش جاز صعق الموت. وهؤلاء المتفلسفة لا يجوزون لا هذا ولا هذا. وصوت الغش هو مثل صعق موسى عليه السلام. قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا.
الآيات عامة، كل نفس ذائقة الموت. الملائكة لهم نفوس فهم مثل غيرهم، يموتون كما يموت غيرهم من الجن والإنس والدواب وغير ذلك، فلا يبقى إلا الله جل وعلا. هنا هو الذي يبقى ثم يعيد من يشاء سبحانه وتعالى. الله أكبر. نعم.
الله تسمية عزرائيل، هل ورد في هذا الأصل؟ هل تموت بعزرائيل؟
مشهور، ولكن ما 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 نعلم في حديث صحيح بهذا الاسم، إنه هو مشهور بهذا الاسم، ولكن لم يثبت في حديث صحيح.
كان نعم. أطلق عليه.
كان جري على ما اشتهر بين الناس.
نعم.
هل
يصعقون يا شيخ ولا
يصعقون؟ نعم.
هل يصعقون ولا
يصعقون؟ الله يقال كذا وكذا. نعم. 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 في الآية الكريمة صعقة. نعم. يصعقون. يصعقون يصيبهم هذا الأمر. نعم. نعم. نعم.
هل يمنع الناس من تسمية إسرائيل أو يقال
صغيرا؟ أنا مرشح. أنا مرشح. مشهور. نعم. من عبد الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تسمية الوليد. باب تسمية الوليد.
نعم.
أخبرنا أبو نعيم الفضل بن ذكير حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الرفعة قال: اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا.
وهذا مما يتعلق بقنوت في النوازل، تقدمت جملة من الأحاديث في قنوت في النوازل في سنة أبي داود، وجاء بعضها في الصحيح في البخاري وفي صحيح مسلم. وهذا شيء معلوم من السنة، أنه كان عليه الصلاة والسلام يقنط في النوازل، إذا نزل بمسلم نازلة من هجوم عدو أو عدوان عدو على المسلمين أو ما أشبه ذلك مما يضر المسلمين قنط، وكان يقنط حين كان جماعة من المستضعفين في مكة قبل الفتح يدعو لهم يرفع رأسه من الركوع في الغالب في صلاة الفجر، وربما قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن الغالب أنه يقنت في صلاة الفجر. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة هنا وغيره أنه كان يقول بعد ذلك بعدما يرفع رأسه من الركوع: اللهم أنجي الوليد من الوليد. هذا أخو خالد، أخو خالد بن الوليد، وكان مستضعف في مكة، أسلم واحتجزه قومه بنو مخزوم. اللهم انجي عياش بن ابي ربيعه، اللهم انجي سلمه بن هشام اخو ابي جهل، اللهم انجي مستضعفي مكه، اللهم اشد وطاتك على مضر، يعني على كفار مضر وهم رهط قريش، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني في الشده، لعلهم يستجيبون لعلهم يرجعون الى الصواب. فلما أسلموا ترك ذلك، أسلموا وجاءوا إلى المدينة ترك ذلك. تقدم أن أبا هريرة قال له في ذلك، قال: أو ما تراه قد حضروا. المقصود أن هذا فيه دلالة على أن ولي الأمر وهكذا نوابه يدعون الله على المشركين ويدعون الله للمسلمين في قنوت النوازل، وهو شيء مؤقت لا يستمر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشرع الاستمرار في القنوت دائما في صلاة الفجر، وأن هذا باق لم ينسخ. وذهب آخرون إلى أنه ليس بباق بل هو منسوخ، وإنما مستمر في قنوت النوازل. أما القنوت دائما في صلاة الفجر فهذا منسوخ وليس بثابت، وإنما هو قنوت في النوازل. هذا هو أرجح القولين، هذا هو أرجح القولين لما روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وجماعة بإسناد جيد عن سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي، وهو أبو مالك الأشجعي، قال: قلت لأبي: يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفكانوا يقنطون في الفجر يعني دائما؟ فقال: أي بني محدث. فدل ذلك أن هذا هو الأرجح. وأما ما يروى أنه قنت دائما الصبح من حديث أنس فقد ضعفه العلماء، لأن في رواته من لا يحتج به. نعم.
تسمية الوليد
ما أعرف وجه هذا، لو قال المؤلف لو تسمية من يدعى له أو يدعى عليه يعني من غير تنصيص الوليد، أقول ما أشوف يعني وجه واضح، إلا أنه يعني اقتصر على ما ورد فيه، يعني ذكر بعض ما ورد بعينه كذا في الحديث الوليد من وليد، لكن لا يظهر وجه لتسميته. لو قال باب تسمية المدعو له في القنوت كان أشمل وأوضح. لعل هذا مراد رحمه، ليس مراده جنس يعني المسمى في قنوت، لعل هذا مراد. إشكال الشارع عليه.
قوله: باب تسمية الوليد. ورد في كراهة هذا الاسم حديث أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمي الرجل عبده أو ولده حربا أو مرة أو وليدا. الحديث وسنده ضعيف جدا. ورد فيه أيضا حديث آخر مرسل أخرجه يعقوب بن سفيان في تأريخه، والبياقي في الدلائل من طريقه قال: حدثنا محمد بن خالد بن عباس السكسكي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي. وأخرج البياقي في الدلائل أيضا من رواية بشر بن بكر عن الأوزاعي، وأخرجه عبد الرزاق في الجزء الثاني من أمالي عن معمر كلاهما عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: ولد لأخي أم سلمة ولد فسماه وليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سميتموه بأسماء فراعنتكم، ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو أشرف على هذه الأمة من فرعون لقومه. قال الوليد بن مسلم في روايته: قال الأوزاعي: فكانوا يرونه الوليد بن عبد الملك، ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به حين خرجوا عليه فقتلوه، وانفتحت الفتن على الأمة بسبب ذلك وكثر فيهم القتل. وفي رواية بشر بن بكر من الزيادة غير اسمه فسموا عبد الله. وبين في روايته أنه أخو أم سلمة لأمها، وهكذا أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن إسماعيل بن أبي إسماعيل عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب. أخرجه أبو نعيم في الدلائل من رواية الحارث، وأخرجه أحمد عن أبي المغيرة عن إسماعيل بن عياش فزاد فيه قال: حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر به فزاد فيه عمر، فادعى ابن حبان أنه لا أصل له. فقال في كتاب الضعفاء في ترجمة إسماعيل بن عياش: هذا خبر باطل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رواه عمر ولا حدث به سعيد ولا الزهري، ولا هو من حديث الأوزاعي. ثم علّه بإسماعيل بن عياش. واعتمد ابن الجوزي على كلام ابن حبان فأورد الحديث في الموضوعات فلم يصب، فإن إسماعيل لم ينفرد به، وعلى تقدير انفراده فإن من فرد بزيادة عمر في الإسناد، وإلا فأصله كما ذكرت عند الوليد وغيره من أصحاب الأوزاعي عنه، وعند معمر وغيره من أصحاب الزهري. فإن كان سعيد بن مسيب تلقاه عن أم سلمة فهو على شرط الصحيح. ويؤيد ذلك أن له شاهدا عن أم سلمة أخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو عن عطاء عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي غلام من آل المغيرة اسمه الوليد، فقال: من هذا؟ قلت: الوليد. قال: قد اتخذت الوليد حنانا غير اسمه، فإنه سيكون في هذه الأمة فرعون يقال له الوليد. قد أخرجه الحاكم من وجه آخر عن الوليد موصولا بذكر أبي هريرة به، أخرجه من طريق عن ابن حماد عن الوليد بن مسلم، وقال في آخره: قال الزهري: إن استخلف الوليد بن يزيد، وإلا فهو الوليد بن عبد الملك. قلت: وعندي أن ذكر أبي هريرة فيه من أوهام عن ابن حماد والله أعلم. ولما لم يكن هذا الحديث المذكور على شرط البخاري أو ما إليه كعادته، وأورد فيه الحديث الدال على الجواز، فإنه لو كان مكروها لغيره النبي صلى الله عليه وسلم كعادته. فإن في بعض طرق الحديث المذكور الدلالة على أن الوليد بن الوليد المذكور قد قدم بعد ذلك المدينة مهاجرا كما مضى في المغازي، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم غير اسمه. وأما ما تقدم أنه أمر بتغيير اسم الوليد فذلك اسم ولد المذكور فغيره فسماه عبد الله. وأخرج الطبراني في ترجمة الوليد بن الوليد بن المغيرة من طريق إسماعيل بن أيوب المخزومي في قصة موت الوليد بن الوليد بعد أن جاء المدينة مهاجرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة بعد موته وهي تقول: أبكي الوليد بن الوليد أبا الوليد بن المغيرة. فقال: إن كدتم لتتخذون الوليد حنانا، فسماه عبد الله. ووصل ابن منده من وجه واهن إلى أيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن الوليد بن المغيرة عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ومن شواهد الحديث ما أخرجه الطبراني أيضا من حديث معاذ بن جبل قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه قال: الوليد اسم فرعون قال: الوليد اسم فرعون هادم شرائع الإسلام، يبوء بدمه رجل من أهل بيته، ولكن سنده ضعيف جدا.
الخلاصة أن تسمية الوليد لا حرج فيها ولا بأس، فتقر النبي صلى الله عليه وسلم الوليد من الوليد ولم يغير اسمه، وكذلك الوليد بن عقبة بن أبي معيط عاش دهرا طويلا في عهده صلى الله عليه وسلم، وعهد الصديق وعهد عمر ومات بعد ذلك ولم يغير اسمه. فالأحاديث التي في النهي عن تسمية الوليد كلها واهية وغير صحيحة، والصواب ما فعل ما قاله ابن الجوزي في اعتبار هذه الموضوعات وما قاله ابن حبان، وهذه الطرق المتعددة الواهية لا يلتفت إليها. وبنو أمية لهم أعداء ولهم خصوم في دولة بني العباس
وضعوا عليهم حديث كثيرة وكذبوا عليهم حديث كثيرة، لأن فيه بني عباس في بني أمية الوليد بن عبد الملك والوليد بن يزيد، فأرادوا التشنيع عليهم بهذه الأسماء. والوليد بن عبد الملك ليس ممن يوصف بهذا الوصف، وله حسنات عظيمة وجهاد كبير وإن كان له أخطاء، والوليد بن يزيد فاسق ولكن ليس في درجة فرعون وأشباه فرعون. المقصود أن هذا الحديث واحي بل موضوع، ولكن تواردت عليه أشياء مما يوافقها خصوم الدولة والضعفاء ومن لا يميز بين الغسل والسمين ومن له هوى. فالحاصل أن هذا ليس بشيء مثل ما قال ابن الجوزي وابن حبان رحمه الله. نعم.
وحفظكم الله
يا شيخ،
الوضع فيه هنا
من مين؟
معيش
خطوط.
نعم. باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا.
نعم.
وقال ابو حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هر.
اللهم صل على
سيدنا. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام. قلت عليه السلام ورحمة الله. قالت وهو يرى ما لا نرى.
اللهم صل على سيدنا.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب.
هذه منقبة لعائشة رضي الله عنها، وأعظم من ذلك منقبة خديجة حين جاء جبرائيل يقرأ عليها من ربها السلام ويبشرها البيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. رضي الله عن الجميع. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنهما قال كانت أم سليم في الثقل وأنجشت غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. حدثنا مسدد حدثنا بالوالد عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا، وكان لي اخ قال له ابو عمير قال احسبه فقيما، وكان اذا جاء قال يا ابا عمير ما فعل النغير. نغر كان يلعب به ربما حضر الصلاه وهو في بيتنا فيمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونصلي خلفه فيصلي بنا.
وهذا فيه دلالة على أن لا بأس أن يكن الإنسان وإن كان صغيرا، قال أبو عبيد وأبو فلان وأبو عبد الله لا بأس بهذا، وهذا واقع كثيرا. من هذا تسمية عائشة أم عبد الله ولم يولد لها على الصحيح. فالحاصل أنه لا بأس أن يكن الإنسان وإن لم يولد له وإن كان صغيرا، ولهذا كان يقول لولد لأخ أنا الصغير يقال يكن أبا عمير فيكنه النبي يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، من باب المداعبة والملطفة منه عليه الصلاة والسلام. وكان أحسن الناس خلق عليه الصلاة والسلام، قد وهب حسن الخلق والحلم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. وفيه أيضا من الفوائد جواز صيد البر وإدخاله الحرم، فإن النغير ما يصاد في الحرم، استعتج به العلماء على أنه لا بأس أن يصاد في الخارج ويدخل به الحرم حيا. ومثل ذلك حرم مكة لأن الحكم واحد في المعنى، لأنه صاده في محل لا حرج عليه فيه، صار ملكا له، فأشبه دخول المحرم مكة إحرام من أراد الحج والعمرة وعنده زوجة فإنه يبقيها ولكن لا ينكح وهو محرم. أما كونه تبقى معه زوجته ولا يطلق هذا أمر معلوم بالنص والإجماع. هكذا لا يصيد في الحرم، ولكن دخل في الحرم دخل الحرم بصيد قد صاده في الحل فلا حرج عليه في أصح قول العلماء. نعم.
قبل أن يولد للرجل ينكر الحديث ويجد له
ما فعله يا أبا عمير توه صغير ما بعد ولد له. نعم. هذا في قصة أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم زار بيت أنس جدة الله دعته إلى طعام فزارهم ثم قال قوموا فليصلي لكم فقاموا إلى حصير فكنسوا ما فيه من ما عليه ورشه بماء وصلى عليه النبي ومن معه من أهل البيت صلاة الضحى. نعم.
الله إليك. أخذ من حديث جواز حبس الطيور
كذلك إذا لم تظلم لا أطيع طعامها وشرابها لا بأس مثل النغر مثل الببغة وأشبه. نعم.
صلوا جماعة ولا على فرد؟
نعم
صلوا جماعة.
صلى جماعة. نعم صلى بهم جماعة لهم ضحى عليه الصلاة والسلام مثل ما صلى في بيت عتبان عتبان بن مالك ضحى جماعة عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب التتني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان وقال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب وإن كان لا يفرح أن يدعى بها وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم
يعني جائز الملك
غضب يوم فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو لا مضطجع بالجدار فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب.
وهذا أيضا فيه دلالة على حسن خلق صلى الله عليه وسلم وتواضعه لما صار بين علي وبين فاطمة بعض الشيء مما يكون بين الرجل وأهله خرج مغاضبا لها وذهب إلى المسجد واضطجع فيه فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد علق به التراب من تراب المسجد كان المسجد غير مفروش يصلون على التراب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عنه عليه الصلاة والسلام ويقول له قم أبا تراب قم أبا تراب قم يا أبا تراب. كان علي يحب هذا الاسم وهذه الكنية لأنه سماها بها لأنه سماه بها عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على جواز التسمية مثل هذا بأدنى مناسبة تسمياتكم بأدنى مناسبة والكنى والألقاب كذلك يدل على أن لا بأس يكون إنسان له كنيتان أبو علي وأبو عبد الله أبو محمد وأبو صالح وهكذا لا بأس يكون له عدة كنى. نعم. نعم.
أنا قلت يجوز للمحرم أن يملك يعني إذا مثلا أراد الزوج ابنته مثلا جاء آخر وهو محرم يجوز يملك له؟
لا لا المحرم لا ينكح ولا ينكح كما جاء الحديث الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أيضا ولا يخطب النساء ما دام محرما. نعم. الشهادة
يا شيخ
يجوز
المحرم
نعم
الشهادة
ما أعلم شيء شهادة ما أعلم شيء يعني ليس بناكح ولا منكح. نعم.
باب وبغض الأسماء إلى الله. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا بالجناد عن العرب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه روايه قال اخنع اسم عند الله وقال سفيان غير مره اخنع الاسماء عند الله رجل تسمى بملك الاملاك.
ولا يخفى ان هذا منكر من القول لان ملك الاملاك هو الله وحده سبحانه وتعالى ولهذا انكرنا بهذا وأخبر أنه أخنى اسم عند الله وأخنع وأوضع اسم عند الله ولهذا يجب إنكار مثل هذا ملك الأملاك أو ملك الملوك أو خالق الخلق أو رازق العباد أو الخلاق أو الرزاق أو ما أشبه هذا ما يختص بالله سبحانه وتعالى فلا يجوز التسمي به. نعم. اللهم صل على محمد.
الشيخ احسن الله اليك، التسمي بقاضي القضاء
ما ينبغي هذا، لان قاضي القضاء معناه حاكم الحكام، ولهذا ترجم له الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، اراد بهذا بيانا لا ينبغي، لان حاكم الحكام قريب معنى ملك الاملاك فلا ينبغي، لكن قاضي قضاة بلد فلان اسهل، ويقول قاضي قضاة دمشق، قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الرياض، هذا اسهل لانه مختص، واحسن من هذا رئيس، رئيسهم او كبيرهم احسن من هذا. نعم.
باب كنية المشرك. وقال نسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا يريد ابن ابي طالب.
نعم.
قبلها قال سفيان يقول غيره تفسير، يقول غيره تفسير شاهان شاء
تفسيره ولا تفسيره الضمير.
قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهان شاء.
نعم. وهذا جاء في الروايه الاخرى مثل شاهان شاه، لان شاهان شاه عند العجم معناه ملك الملوك. نعم. نعم.
باب كنية المشرك. وقال نسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا يريد ابن أبي طالب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فذكية وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، فسارا حتى مرا بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا بالمجلس أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاب الكتاب فتحمر ابن أبي أنفه بردائه وقال لا تؤثروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم وقف فنزل فدعاهم الى الله وقرأ عليهم القرآن.
اللهم صل على محمد.
فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به بين جالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بلى يا رسول الله. فغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب أريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة أي رسول الله بأبي أن تعفو عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذا لقد جاءك الله بالحق الذي لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة. لما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وعن الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب الآية. وقال: ود كثير من أهل الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم سارا من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان هذا أمر قد توجه. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا.
فبايعوا
من شكلها بكسر يعني.
ضبط الشارع يحتمل هذا وهذا. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويرغب لك. قال: نعم، هو في رحراح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. باب المعاريض مندوحة عن الكذب.
وهذه قصة عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة وما جرى في طريقها. حديث العباس في قصة أبي طالب فيها فوائد، منها شرعية عيادة المريض، وأنه يستحب رئيس المسلمين وإمامهم والعيان والكبار وغيرهم عيادة المرضى، وأن هذا ليس خاصا بعامة الناس، بل شرعية عيادة المرضى عامة للجميع للرؤساء وغيرهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعود المرضى عليه الصلاة والسلام، ولا يخفى ما في عيادة الكبار للمرضى من الفوائد الكبيرة والمصالح العامة، ويدل هذا على حسن خلقه وعلى تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه يؤلف بكلامه وفعاله عليه الصلاة والسلام. وهي من الفوائد الدعوة إلى الله في المناسبات، ولو في الطريق إذا ذهب إلى جهة، إذا وجد مكانا مناسبا أو مجتمعا مناسبا، نزل من دابته أو من سيارته في الوقت الحاضر، نزل ودعا إلى الله ثم عاد إلى حاجته. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سعد قبل بدر، قبل غزوة بدر، يعوده وهو مريض. فلما مر على مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول ومعه جماعة من اليهود ومن عبدة الأوثان وفيه جماعة من المسلمين، فالمجلس مختلط. فلما رآه فلما غشت المجلس عجاجة الدابة، لأن كان على حمار ومعه رديفه أسامة عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على تواضع ركوب الحمار مع الرداف عليه كما فعل في قصة معاذ، كله دليل على تواضع وعلى جواز الرداف على الدابة. فلما غشت العجاجة عجاجة الدابة يعني غبارها المجلس، وضع عبد الله بن أبي رداءه على أنفه وقال: لا تغبروا علينا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من دابته ووقف عليهم ودعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن عليه الصلاة والسلام، لأنهم فيهم لأن فيهم ناسا من اليهود ومن المشركين. فقال ابن أبي: لا أحسن مما تقول، إن كان صدقا فلا تؤذينا به في مجالسنا، فمن جاءك في مجلس في محلك فاقصص عليه. وكان هذا من خبثه وكفره وضلاله وما في قلبه من البلاء. فقال عبد الله بن رواحة وهو من خيرة الأنصار رضي الله عنه، فقتل يوم مؤته أحد الأمراء، قال: بلى يا رسول الله، إننا نحب أن تغشانا في مجالسنا. فعند ذلك ثار أصحاب عبد الله
ينصرون عبد الله بن أبي، وثار المسلمون ينصرون عبد الله بن رواحة، وكادوا أن يقتتلوا، فقد جعل النبي يسكتهم ويهدئهم ويخفضهم حتى هدأوا وسكتوا عليه الصلاة والسلام، ثم ركب دابته فتوجه إلى سعد بن عبادة الخزرجي سيد الخزرج رضي الله عنه، فلما دخل عليه واستقر به المكان عنده قال: ألم تعلم ما فعل أبو الحباب هذا الشاهد كنا، وهو كان في الكناه بأبي الحباب، وكان أبا طالب بأبي طالب، هذا هي جواز تكنية كافر، وأن يكنى بكنيته المعروفة، وإن كانت تكون فيها بعض المدح وبعض المجاملة، لكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مشهور بذلك ولما فيه من المجاملة للأنصار، ولما فيه أيضا من التأليف وتهدئة الفتن. فقال سعد: أي رسول الله، إن الرجل قد كاد أصحاب هذه القرية يولوه عليهم ويعصبوه العصابة ويجعلوه ملكا على المدينة، فلما جاء الله بهذا الحق الذي أنزل عليك وهاجرت إلى المدينة عليه الصلاة والسلام شرق بهذا الأمر، لأنه فاته أن يولى ويملك، فشرق بالحق بسبب ما حصل له من الحرمان لما قد أراد قومه أن يولوه عليهم ويرائسوه عليهم، فلهذا أصابته المصيبة، يعني أصابه هذا الحسد وهذا الشر وهذا البلاء، لأنك صرت سبب لحرمانه من الرياسة، فلم يزل في بلاه وشره نسأل الله العافية، فصفع عنه، قال له سعد: فاعف عنه يا رسول الله، فعف عنه وصفع عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان المسلمون قبل أن يمروا بالقتال يصفحون ويعفون عما يقع من الأذى من قريش وغيرهم، كما قال الله جل وعلا: تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من يؤتكم من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال: فاعف عنه واصفح إن الله يحب المحسنين. فصفح عليه الصلاة والسلام وعفى عن عبد الله. فلما وقعت بدر ونصر الله المسلمين وقدموا إلى المدينة ومعهم الأسارى من صناديد قريش، اشتد ذلك على عبد الله بن أبي وأصحابه، وقال المشركون من عبد الله بن أبي وأشباهه: هذا أمر قد توجه، يعني قد نصر وأيد محمد عليه الصلاة والسلام، وتوجه هذا الأمر إلى العزة والنصرة، فلو بايعنا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا الإسلام كذبا وزورا ونفاقا. ولم يزل عبد الله في نفاقه طيلة حياته حتى مات في 12 في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم على نفاقه وشره. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألف جماعته ورجاء ينفعه الله بصلاته عليه وإلباسه قميصه، فطلب عبد الله بن عبد الله بن أبي ولد عبد الله بن أبي صالح ولده من الصلحة والأخيار، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصا يكفن فيه لعل الله ينفعه بهذا القميص، وصلى عليه وراد يصلي وطلب من أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فأعطاه القميص وألبسه إياه وصلى عليه، وقال: لو أعلم أنه تنفعه زيادة على 70 مرة للسفر له أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله بعد ذلك: ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقم على قبر. فانتهى الأمر، صار المنافق لا يصلى عليه، وهكذا الكافر لا يصلى عليه. والمقصود من هذا كله الدلالة على حرصه على التأليف عليه الصلاة والسلام، ورغبته في أن يؤلف بين المسلمين وصناديد الكفر لعلهم يهتدون، لعلهم يرجعون إلى الصواب. وفيه الفائدة في كنية الكافر على أبو الحباب، كذلك قول العباس: ماذا نفعت به عمك أبا طالب فكناه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يحميك ويعظمك.